أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا بالأمس كان في وثاقة من لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد من روايات كتاب نوادر الحكمة. وقلنا بالأمس أننا يمكن أن نقسم البحث إلى قسمين. القسم الأول فيما يرتبط بالاستثناء والمستثنى، والقسم الثاني فيما يرتبط بالمستثنى منه. وكنا بالأمس نتعرض لإشكالات السيد الخوئي. طبعا القسم الأول أتممناه كاملا بالأمس ما يرتبط بالاستثناء، وقلنا أن الظاهر من تعليق ابن نوح ومن تضعيف الشيخ الطوسي لعدة أشخاص بناء على هذا الاستثناء، ومن مجيء الاستثناء في سياق الروايات المرسلة والضعيفة، أن الاستثناء دليل على الضعف. الكلام كان في أن ترك الاستثناء هل يدل على وثاقة من ترك محمد بن الحسن الوليد استثناءه؟ ذكرنا بالأمس إشكالات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والتي عمدتها أن لعل القوم يعتمدون على أصالة العدالة، وقد أجاب عنه الشيخ السبحاني بالتفصيل، وذكرنا ما أجاب به بالأمس. الإشكال الآخر على استفادة الوثاقة من ترك الاستثناء هو عبارة عما نقله العلامة المامقاني عن الحاوي، وهو كتاب الحائر، وهو أنه إذا نظرنا إلى أن ابن الوليد استثنى جمعا، استثناء ابن الوليد لهؤلاء الجمع لا يلازم الطعن في وثاقتهم وما شاكل ذلك، لأنه إنما رد روايات هؤلاء. ورد ابن الوليد لروايات هؤلاء مع أن فيهم مثل محمد بن عيسى بن عبيد الذي هو على ظاهر العدالة والوثاقة، هذا يؤكد ويؤيد ماذا؟ هذا يؤكد ويؤيد أن الاستثناء لأجل المضمون، وليس الاستثناء لأجل ماذا؟ لأجل وثاقة الراوي وعدم وثاقته. وبعبارة ثانية، حتى يتم المدعى وهو أن الاستثناء دليل على الضعف وتركه دليل على الوثاقة، لا بد أن يكون هناك تلازم ما بين الاستثناء وضعف المستثنى، والحال أنه لا تلازم، والشاهد على ذلك بنظره ما هو؟ محمد بن عيسى بن عبيد. يجيب عنه الشيخ السبحاني أن هذا الشاهد عكسي، أننا نستظهر أن الاستثناء من أجل ضعف الراوي، والشاهد عليه أن ابن نوح تعجب من ذكر محمد بن عيسى بن عبيد من ضمن من استثناه ابن الوليد. واضح إن شاء الله؟ بالعكس، هذه شهادة عكسية. لأجل ذلك ماذا؟ ابن الوليد أو ابن نوح تعجب من استثناء محمد بن عيسى بن عبيد. يبقى شيء هنا تفصيلي يرتبط بالعبارة التي ذكرها الشيخ النجاشي بالنسبة لاستثناء محمد بن عيسى بن عبيد. لاحظ، عندما وصل الشيخ النجاشي في العبارة إلى محمد بن عيسى بن عبيد ماذا قال؟ قال هكذا: أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. واضح؟ وقع الكلام هنا، أنه ما المراد من قوله محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع؟ أولا، إذا لاحظنا روايات محمد بن عيسى بن عبيد فإنه لم يرد رواية لمحمد بن عيسى بن عبيد إلا إذا كانت أسانيدها منقطعة. لحظة، لم يرد رواية فيها محمد بن عيسى بن عبيد من دون إطلاق، من دون انقطاع يعني مطلقة، وإلا وكانت منقطعة. فما هو المراد من هذه العبارة؟ أن محمد بن عيسى بن عبيد نستثنيه عندما يكون السند منقطع، ولا نستثنيه عندما يكون السند متصل. ما هو المراد؟ يقول الشيخ السبحاني: إذا ذهبنا إلى الشيخ التستري صاحب كتاب قاموس الرجال، فإنه فسر الانقطاع بتفرد محمد بن عيسى بن عبيد بالرواية. يعني عندما يتفرد محمد بن عيسى بن عبيد بالرواية ولا يشاركه فيها أحد، فيكون الإسناد منقطعا. عندما لا ينفرد محمد بن عيسى بن عبيد بالرواية ويشاركه أحد، لا يكون الإسناد منقطعا. والشاهد على ذلك أن ابن الوليد قال في موضع غير هذا الموضع بالنسبة لكتب يونس: ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه صحيحة، وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط، بل روايات الحسن اللؤلؤي ومحمد بن أورما. فتجد بأن ابن الوليد ماذا صنع شيخ حسين؟ فسر الانقطاع في ذلك المطلب، أو عفوا تحدث عن التفرد. فإذا كان ابن الوليد في ذلك المطلب تحدث عن التفرد، فمقصوده من الانقطاع هو التفرد. واضح؟ ولكن يجيب عنه الشيخ سبحانه، يقول معنى كلمة منقطع غير معنى كلمة تفرد به. الظاهر من منقطع هو انقطاع السند، يعني انقطاع السند بين صاحب الكتاب وبين محمد بن عيسى بن عبيد. واضح إن شاء الله؟ وليس الظاهر، بعيد جدا أن نحمل منقطع السند أو منقطع على ماذا؟ على التفرد في الرواية. بون بينهما. ولأجل ذلك إذا لاحظت أن الشيخ النجاشي في روايته لكتب محمد بن عيسى بن عبيد كيف يرويها، يقول عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد. يعني الشيخ النجاشي عندما أتى ليروي روايات محمد كتب محمد بن عيسى بن عبيد، وسط الحميري بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين محمد بن عيسى بن عبيد. فهذا يشهد على ماذا؟ على أن المراد بالانقطاع هو عدم ذكر الواسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين محمد بن عيسى بن عبيد. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا ذهبنا إلى الشيخ الطوسي فإننا نجد أن الشيخ الطوسي ماذا ذكر؟ ذكر أمرين: الأمر الأول منقطع الأسناد، والأمر الثاني ما يتفرد به. وهذا مما يشهد أن العطف بالواو ماذا يقتضي؟ التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا مما يشهد على أن المراد بانقطاع الإسناد هو مغاير ومخالف لماذا؟ للمراد من التفرد في الرواية. فتلخص أن الوجه الذي ذكره أو الإشكال الذي ذكره في الحاوي غير ناهض أيضا، وتفسير الشيخ التستري للانقطاع بالتفرد غير تام أيضا. نعم.
نعم. عبارة شيخ الطوسي عندك الأمبراة من بلد الأمبراة العبارة تقول
اقرا العبارة
واستثنى من فيه غلو وتخليط.
نعم.
يقول وقال أبو جعفر بن داروين إلا ما كان فيها من غلو وتخليط وهو الذي يكون طريق محمد بن موسى المداني أو يروي عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو يقول وروى كذا. فكأنهم مستثنين هون حتى الكلام ابن الوليد ما استثنوا لأنه بعار
لأجل الغلو والتخليط.
نعم، فهذا أعم قد يكون هم في غلط ولكن استثناهم لذلك. نعم نستفيد أن من لم يستثنهم فليس فيه غلو وتخليط، لكن يبقى هذا أعم.
نعم.
يعني كأنه عم ينظر إلى
المضمون. بملاحظة عبارة الشيخ الطوسي، نعم ممكن هذا أن يأتي، ولكن باعتبار أن عبارة الشيخ النجاشي مطلقة عبارة الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي عم يقول لك هذا الاستثناء لأجل الغلو والتخليط، الشيخ النجاشي لم ينص على أن هذا الاستثناء من أجل الغلو والتخليط، فإما أن ترجح كلام الشيخ النجاشي مثلا لأجل خبرويته أكثر لأنه عبارته مطلقة، يعني لو كان النظر من قبل محمد بن الحسن بن الوليد إلى الغلو والتخليط لكان نقل ذلك الشيخ النجاشي. هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي لو كان يبني بناء عمليا على أن المسألة بسبب الغلو والتخليط، طب ليش ضعف مجموعة من الرواة اعتمادا على ما ذكره ابن الوليد، مع أن الشيخ الطوسي ما عنده مشكلة بالرواية عن غير الإمام ما دام ثقة مثلا، شد مبنى الشيخ الطوسي؟ اعتمد بحسب الظاهر، نحن واحدة من القرائن أن الشيخ الطوسي ضعف عدة أشخاص بناء على ماذا؟ بناء لأنه مثلا استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، ولم يظهر من مبنى الشيخ الطوسي أنه ماذا؟ أن الشيخ الطوسي يبني على أن الغلو أو التخليط في العقيدة أو ما شاكل ذلك مانع من الأخذ برواية الشيخ. لا ما ذكر. نعم. وعلى أي حال بنظر الشيخ السبحاني كون الشخص من مشايخ ابن يحيى المباشرين صاحب كتاب نوادر الحكمة هذا يورث الاطمئنان بوثاقة هذا الشخص إلا إذا ضعف مثلا أو ما شاكل ذلك. يبقى شيء في ختام البحث أشار إليه الشيخ السبحاني إشارة، هو أننا كيف نستطيع أن نحرز من استثناه ابن الوليد؟ أحرزناه. كيف نستطيع أن نحرز من لم يستثنه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة؟ وأجاب عنه الشيخ السبحاني بأننا نحن كتاب نوادر الحكمة مفقود وغير موجود لدينا ككثير من الأصول والكتب القديمة وما شاكل ذلك. طيب كيف نعرف؟ يقول نحن نرجع إلى الكتب الأربعة، بالرجوع إلى الكتب الأربعة يمكن التعرف على الكثير من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، ولكن كما ذكرنا بالأمس الرجوع إلى الكافي أو الاستبصار أو التهذيب أو الفقيه لا يحل المشكلة. ليه؟ لأننا لا نجزم بأن، يعني لا يوجد دعوة أن محمد بن أحمد بن يحيى لا يكون له شيخ مباشر إلا ويكون ثقة، لا يوجد في حقه دعوة أنه لا يروي مباشرة إلا عن ثقة حتى نستفيد هذه القاعدة، وإنما الموجود المشايخ المباشرين له في كتاب نوادر الحكمة من الثقات. جيد. ونحن هل لدينا جزم بأن محمد بن أحمد بن يحيى لم يروي أو كل ما نقل عنه في الكتب الأربعة نقل عن كتابه، ولعله نقل بعض ما نقل عنه نقل عن غير كتابه، فأنا كيف أستطيع أن أجزم بذلك؟ نعم، بالنسبة للشيخ الطوسي إذا ابتدأ بالسند بمحمد بن أحمد بن يحيى فإنه كما نص يبدأ من الكتاب، ولكن نقول أيضا إذا كان له كتب متعددة لاحظتم، فنحن كيف نحرز أن هذا الذي بدأ به محمد بن أحمد بن يحيى من كتاب النوادر إلا أن ينص أنه من كتاب النوادر؟ عبارة النجاشي، كل عبارة النجاشي لا لا العبارة ما فيها شيء قبل. جيد، هذا واحد، هذا اللي ذكره الشيخ حسان واحد من الإجابات عن هذا الإشكال، وقد لفت نظري هذا الأمر أنه بحسب الظاهر كل من صنف وكتب خص المطلب بكتاب نوادر الحكمة. نعم، مع أن الموجود في عبارة النجاشي بل والموجود في عبارة الشيخ الطوسي بل والموجود في عبائر نعم بل الموجود في عبارات الشيخ الصدوق أيضا، الشيخ الصدوق عم يحكي عن توثيقات ابن الوليد وتضعيفات ابن الوليد وما استعجب منه ابن نوح، ما في عندي ولا شيء يشهد على ماذا، على أنه مختص بكتاب نوادر الحكمة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن هذا التوثيق مرتبط بماذا؟ ليس بكتاب نوادر الحكمة، وإنما مرتبط بكل مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. إن قلت كيف هو فقط وفقط يرتبط ب هو يرتبط بكل مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، مع أن الشيخ النجاشي في صدر عبارته ماذا قال؟ قال لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة، ويكمل الكلام عنه ثم يتحدث فيما يأتي، فإن هذا مما يؤيد ويساعد على أن الحديث حول مشايخ الكتاب وحول نفس الكتاب. ولكن نقول بالنتيجة الشيخ النجاشي عندما أتى واستثنى استثنى، قال ما رواه يستثني من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان وفلان، واضح إن شاء الله. فهذا الإشكال الإثباتي يمكننا التغلب عليه. يبقى عندنا فإذا إلى الآن بناء على الموجود في عبارة الشيخ النجاشي يمكن أن نستفيد أن الاستثناء دليل على الوثاقة، وعدم الاستثناء دليل الاستثناء دليل على الضعف، وعدم الاستثناء دليل على الوثاقة. يبقى عندنا إشكالات ثلاثة ذكرها الشيخ آصف محسني يمكن أن تعكر صفو المطلب. الاستثناء الأول وهو تقريبا عين ما ذكر سابقا من أن أو الإشكال الأول وهو أن الاستثناء راجع إلى المتون والمرويات دون الأسانيد، وقلنا هذا أجبنا عنه سابقا بأن الظاهر أنه لا، بقرينة ما فهمه ابن نوح، بقرينة أن السياق حول الكلام أنه يروي عن المراسيل أو لا يروي عن يروي عن الضعاف أو لا يروي عن الضعاف، هذا يؤيد هذه الفكرة. الإشكال الثاني
مروياته. نتيجة إنه غضب، هو وصل هلا على التخليط والغلو، هو لأنه في عنده هاي الشمة، فحتى يمنع منه ملعب من كل موجود.
ممكن هذا، ولكن بالنتيجة ابن الوليد إذا هو كان شخصا منصفا فشو بنفرض يعمل؟ كلمة المطرح المسألة وتعلى يعلى الدوز يعني. لا ممكن أن نقول يعني إذا أنت عم تحكي إذا كتاب نوادر الحكمة كان دبة شبيب وهو معروف بالتأليف، وكتاب النوادر مش كل موضوعاته هي موضوعات شو بيأثر عليها الغلو، حسهم الكتاب كبير أو من أول التوحيد إلى آخر القضايا والأحكام مش كل هذه الموضوعات فيها غلو، وحسهم والعبرة إذا كانت العبرة بالمرويات فحينئذ أنا إذا واحد كان ثقة في نفسه إلا أنه عنده مذهب غلط وروالي رواية بباب صلاة المسافر فأنا أقبل بروايته، ما الضير في ذلك يعني، إلا إذا بقتل لي أنه أنا هذا مادة فساد بدي أحسن مادة الفساد، هذا غير واضح أنه إني بناء على ذلك. نعم بناء كان أنه من عرف واشتهر بالغلو بيعزلوه.
يعني
كان
هو في مضامين هذه الحالات مش مقبولة، هذه الأداة الثانية وحدة مضامين مش مقبولة، فبيقدر
كتاب بالنتيجة، خاصة إذا هو الكتاب راوي ابن الوليد أو مطلع عليه تفصيلا. الإشكال الثاني للشيخ أصف محسني أنه لعل هذا الاستثناء من أجل المتون والمضامين، والجواب عنه أن الظاهر من الاستثناء أنه من أجل الرواة، خاصة أنه من أراد أن يستثني بالنسبة للمضامين ماذا يأتي ويصنع؟ من أراد أن يستثني بالنسبة للمضامين لا يقول كل روايات فلان لا أقبلها، لاحظتم؟ لا، من يستثني المضامين يقول كل الروايات التي بالمضمون الفلاني لا أقبلها، يعني من يريد أن يستثني مضامينا معينة دون مضامين أخرى الذي ينبغي أن يركز عليه هو المضمون وليس هو الطريق إلى هذا المضمون، صحيح؟ واضح كيف؟ فاستثناؤه للطريق إلى المضمون وقوله أستثني رواية فلان ورواية فلان هذا شهد على أنه لا يريد أن يتحدث عن مضامين وإنما عن الطرق. وأورد الشيخ آصف محسني ثالثا، الأول اللي ذكره حتما يرجع إلى الروايات، الثاني يمكن أن يكون لأجل بطلان المتون، الثالث أن هذا التصحيح للمتون والإبطال للمتون أمر اجتهادي. نقول هذا الثالث مبتني على الأول والثاني، وقد أبطلنا الأول والثاني، واضح إن شاء الله. فالخلاصة يا إخوان في هذا المطلب، في مطلب محمد بن أحمد بن يحيى، مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، هناك استثناء صدر من ابن الوليد وتركا للاستثناء أيضا من قبل ابن الوليد، هذا الاستثناء يحتمل ثبوتا أن يكون من أجل المضمون، يحتمل أن يكون من أجل ضعف الراوي، ويحتمل أن يكون من أجل عدم الاطمئنان بالصدور، ويحتمل أن يكون من أجل الضعف والمضمون معا، صح؟ في بعض احتمالات ثبوتية؟ يا اثنينتهم مع بعض، يا لا أنه أنا لأنني لا أركز على الأسانيد أنا لم أطمئن بالصدور هكذا. نقول أما احتمال الرد لأجل عدم الاطمئنان في الصدور فلا شاهد عليه لا من عبارة الشيخ النجاسي ولا من عبارة الشيخ الطوسي. وأما أن نقول أن هذا من أجل المضمون فلم يظهر من عبارة الشيخ النجاشي أنه الرد من أجل المضمون لوحده، وأما أن يكون الرد من أجل الرواة فحتى عبارة الشيخ الطوسي لا تأبى عن ذلك، فإن الشيخ الطوسي على ما تدل عبارته على أنه استثنى الرواة الغلاة واستثنى الرواة المخلطين، فالنظر إلى الرواة لا إلى المرويات، واضح إن شاء الله. وأما أن يكون النظر إلى الراوي والمروي معا فلا شاهد عليه من عبارة الشيخ النجاشي أو من عبارة الشيخ الطوسي. فبالنتيجة الشاهد على من ناحية مقام الإثبات على أي احتمال ثبوتي، الشاهد قائم على أن احتمال الرجوع إلى نفس الرواة هو ما يساعد عليه مقام الإثبات. غاية ما في الباب وين عندنا مشكلة؟ المشكلة أننا لو كنا نحن عبارة الشيخ النجاشي لوحده لكنا نقول بماذا؟ بدلالة الاستثناء على الضعف ودلالة عدم الاستثناء على الوثاقة، ولكن باعتبار وجود الكلام عن الغلو والتخليط في عبارة الشيخ الطوسي فإن المسألة تبقى محل تردد. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا يكون بعد نص في ذلك، وهذا يوجب لا أقل الترديد من الأخذ بهذه كقاعدة. نعم، إذا كان هذا يروي كثيرا عنه محمد بن أحمد بن يحيى، يعني مرة شيخ من المشايخ محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه مرة مرتين ثلاثة، ومرة ثانية لا، يكون واحد من هؤلاء المشايخ الذين لم يستثنهم ابن الوليد قد أكثر الرواية عنه محمد بن أحمد بن يحيى، فإنه حينئذ يمكن الاطمئنان بوثاقة هذا الشخص. يعني يصبح ترك ابن الوليد للاستثناء من الأمارات المساعدة على الوثاقة لا من أدلة الوثاقة مباشرة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث حول كتاب نوادر الحكمة، يعني من الأمارات ومن الأمور القوية التي يمكن أن يستفاد منها الوثاقة، مش أنه أمر ضعيف ولا قيمة له. واضح إن شاء الله؟ هو ذكرهم الشيخ النجاشي، ذكر من هم المستثنين. نعم، يمكن أن تتتبع أي رواية لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، من هو الذي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، تستطيع أن تبني وتجزم بذلك.
يعني من كل من يروي عنه فهو غير
مستثنى. نعم، لا، هو روى عن المستثنين وغير المستثنين، ما ليس هو المسؤول عن الاستثناء. المسؤول عن الاستثناء هو ابن الوليد الذي استثنى، لاحظتم؟ هو محمد بن أحمد بن يحيى روى عن الكل. واضح إن شاء الله؟ والإخوة الأعزاء، من لديه تأمل في هذا الذي توصلنا إليه، يعني الجزم بما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله بلحاظ عبارة الشيخ النجاشي يمكن أن يتم، ولكن بلحاظ واعتبار عبارة الشيخ الطوسي من الصعب أن يتم هذا الذي ذكره. ويحسن بنا في ختام المطلب أن نقرأ عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. نعم، لاحظ ماذا ذكر الشيخ الطوسي بالنسبة لعبارته. الشيخ النجاشي عبارته واضحة، لا موجودة، ما في مشكلة، بقراها. يعني المروي، قال الشيخ الطوسي: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، جليل القدر، كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة أولها التوحيد وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة و و و و و و إلى آخره، حتى يقول: وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة القمي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرنا بها أيضا الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عفوا، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر وعن أبيه، وعن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عنه. وقال أبو جعفر بن بابويه، من شيخ الصدوق، إلا ما كان فيها غلو أو تخليط. لاحظ السند الأخير يا أخوان: وأخبرنا بها جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن علي بن بابويه، ومحمد بن الحسن. يعني شيخ الصدوق نقل لنا كتب ابن يحيى عن شيخه ابن الوليد عن ابن إدريس ومحمد بن يحيى عنه أيضا. وقال أبو جعفر، شيخ الصدوق لما أخبرنا قال: إلا، يعني أخبركم بها، إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. طيب ما هو الذي كان فيها من غلو أو تخليط؟ يقول: وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني، أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا، أو يقول وروي، أو يرويه عن فلان، أو يرويه عن فلان، أو يرويه عن فلان، أو يرويه عن فلان إلى آخره، وعد مجموعة من هؤلاء الرواة. واضح إن شاء الله؟ هذه العبارة إن لم نقل أنها ظاهرة في الرجوع إلى المرويات والنظر إلى المضامين، غاية ما في الباب أن الشيخ الصدوق طبق الروايات الضعيفة على المضامين الضعيفة. يعني قال: روايات الغلاة رواها فلان وفلان وفلان، روايات التخليط رواها فلان وفلان وفلان، لاحظتم؟ وهذه كما قلنا تشكل تشكيكا فيما يرتبط بالمصلحة. ولعل الشيخ السبحاني حفظه الله لم يلاحظ، أو غيره لم يلاحظ عبارة الشيخ الطوسي، وإنما فقط بنوا على أنها كعبارة الشيخ النجاشي. نعم. المطلب التالي، وهو من المطالب المهمة، وهو وقوع الراوي في أسانيد أو في إسناد كتاب كامل الزيارات. كتاب كامل الزيارات هو من الكتب القديمة والمهمة لدى الطائفة، ومؤلفه الثقة الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، وهو أستاذ للشيخ المفيد، وقد ترجم له الشيخ النجاشي بترجمة فريدة من نوعها طبعا لصاحب كامل الزيارات، كأنه ترجمه الشيخ النجاشي أنه وما قيل في الناس من أمر جميل، بس حتى أجيب لكم العبارة، وما قيل في الناس من أمر جميل أو حسن فهو أحسن منه أو هو أفضل منه. فإذا على أعلى درجات الوثاقة. نعم، جعفر بن محمد لاحظوا معي الترجمة التي ذكرها جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى. نعم، قال أبو القاسم وكان أبوه موسى بن قولويه، فكان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد الأشعري، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث، وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل. لاحظ، وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. هذا التعبير إنصافا هذا قد نستفيد منه أثناء الدحر. فإذا الراوي راوي الكتاب مؤلف الكتاب من الأجلاء من العظماء، وهذا الراوي قد وثق في كلمات جماعة كبيرة من الشيخ الطوسي، من كل ما كتب تقريبا في علم الرجال قد وثق، وكتابه كتاب كامل الزيارات يعتبر من الكتب الحديثية المهمة. أما بالنسبة للمطلب وهو وثاقة من هو في كتاب كامل الزيارات، فلعل أول من أشار إليه الشيخ الحر في خاتمة الوسائل، الشيخ الحر العامري لعله أول من أشار إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة. طبعا وفي تسمية الكتاب اختلاف، البعض يسميه كامل الزيارة والبعض يسميه جامع الزيارات، كما الشيخ الطوسي في الفهرست قال جامع الزيارات، شيخ النجاشي عبر عنه الزيارات، وفي بقية الكتب عبر عنه بكامل الزيارة، والمشهور في أيامنا أنه يعبر عنه بكامل الزيارة. إذا ثبت أن كل من أورده محمد بن جعفر بن جعفر بن محمد بن قولوي من الثقات، فإن هذا سيؤدي إلى وثاقة عدد كبير من الرواة، عدد كبير جدا أيضا من الرواة، حوالي 400 راوي تثبت وثاقتهم بحسب الظاهر. أما بالنسبة للأقوال حول كتاب كامل الزيارات، فالأقوال الرئيسية ثلاثة. القول الأول أن المستفاد طبعا، والبحث كل البحث حول مقدمة الكتاب، يعني العبارات التي سنبحث عنها غدا واردة في مقدمة الكتاب التي ألفها نفس ابن قولوي. واضح شيخ مجتبى؟ فنفس ابن قولوي هو كتب المقدمة، هذه العبارات فهم منها بعض الأعلام أننا نستفيد وثاقة جميع من وقع في سلسلة الأسانيد ولا اختصاص لها بالمشايخ المباشرين، طبعا على اختلاف بين أصحاب القول الأول أنه جميعهم كلهم أو هناك تفصيلات، ولكن هؤلاء يشتركون في أنهم لا يخصون الوثاقة بالمشايخ المباشرين. القول الثاني، وهذا القول هو الذي ذهب إليه بحسب الظاهر صاحب الوسائل، وذهب إليه أيضا السيد الخوئي في بعض أقواله، لأنه بحسب الظاهر السيد الخوئي في هذا المطلب على ما نقل الشيخ الداوري وعلى ما نقل الشيخ الإيرواني وعلى ما نقل سيد محمد رضا السيستاني أن كان لسيد الخوئي آراء ثلاثة في الكتاب وليس رأيين. نعم، فإذا أحد آراء سيد الخوئي في المطلب هو القول الأول. القول الثاني أن المستفاد وثاقة المشايخ المباشرين، وهذا قول المحدث النوري وقول السيد الخوئي في أواخر عمره. القول الثالث وهو وثاقة بعض من وقع في سلسلة السند، يعني في سلسلة السند هناك أشخاص ثقات هكذا، لا نقول أن المشايخ المباشرين كلهم ثقات، ولا نقول أن كل من ورد اسمه في الكتاب من الثقات، لا، هناك بعض من ورد اسمه كراوي في الكتاب ثقة فقط، وهذا ما استقر عليه رأي السيد السيستاني وولده أيضا على هذا المطلب. نعم لا يفيد، لا يفيد غاية الأمر. يمكن أن تقول إذا أكثر الرواية عنه ما شاكل ذلك يمكن أن تستفيد مثلا وثاقة. والأصل في هذا المطلب عبارتان في ديباجتي وفي مقدمة الكتاب لابن قولوي، حيث قال رحمه الله: نعم، ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. لعل العبارة إذ كان، لاحظته إن هو بده يعلل، ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم. الأنسب بسوق العبارة شنو أشرح حسان؟ إذ كان إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك. محل الشاهد مقطعان من العبارات: المقطع الأول وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. لاحظتم؟ هذا الموطن الأول للاستشهاد. الموضع الثاني من هذه العبارة يقول: ولا أخرجت فيه حديثا مما روي عن الشذاذ من الرجال. واضح إن شاء الله؟ هذا المقطع الثاني. نتكلم غدا إن شاء الله تفصيلا حول المقطعين، ونحاول أن نذكر ما يوجد من تقريبات ومن إشكالات حول كل واحد من هذين المقطعين، لنرى هل أن ما ذهب إليه الشيخ الحر والسيد الخوئي في مدة من حياته يتم أو لا يتم. وإن شاء الله حينئذ بعد غد نتكلم حول كتاب علي بن إبراهيم القمي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. حياكم الله.